بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا. بقي عندي من الأمس الأخ موسى من الجزائر. موسى طبعا أيضا انقطع اتصاله، لكن فهمت الفكرة عموما أو السؤال. يقول بأنه أحيانا عندنا يعني في الجزائر، يقول مسألة الخطبة أحيانا هي عقد نكاح، لكن الناس ما يفهمون هذا ويعتقدون بأن عقد النكاح لابد أن يكون بحضور طالب علم. فيقول مثلا في الخطبة لتكون أركان الزواج كلها متوفرة ويحصل إيجاب ويحصل قبول، يقول ما الحكم في مثل هذا الأمر؟ أخوي موسى بارك الله فيك ورضي الله عنك. صحيح، أنا أتفق معك بأن كثير من الناس عندهم مشكلة وفهم مغلوط في مثل هذا الأمر، ولذلك يعتقد بعض الناس أنه لا بد من حضور شيخ أو طالب علم أو مأذون شرعي حتى يكون يسمى فعلا نكاح. هو قد يكون قد انعقد النكاح، لأن النكاح إذا توفر فيه وجود يعني الزوجان الخاليان من الموانع ورضاهما، مع وجود الولي، مع وجود الإيجاب والقبول، حتى لو لم يسمى المهر تم العقد خلاص. فإذا قال يعني أبو البنت للولد زوجتك ابنتي وقال قبلت، خلاص تم العقد، تم العقد. ولذلك حقيقة لا بد من إفهام الناس هذه المسألة. وما دمت أنت يا أخ موسى عندك اهتمام بهذا، نبه الناس. تبقى قضية الإجراءات الرسمية بعد ذلك في قضية تسجيلها في المحكمة أو في البلدية، أو على حسب الدول تختلف. بعض الناس سجل في البلدية وبعضهم في المحكمة وبعضهم في كذا. فإذا توفرت شروط النكاح وحصل الإيجاب والقبول، يعني والد الزوجة يقول قال زوجتك ابنتي قال قبلت، أو هو يقول زوجني ابنتك وقال يقول لزوجتك أو قبلت، تم عقد النكاح. وما في داعي إن الناس مثلا يعتقدون بأنه الآن يقول هذه خطبة. لا، كيف خطبة؟ هذا عقد نكاح الآن، يعني ليس شرطا أن يوجد الشيخ أو طالب العلم. تفضل تفضل يا هالة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور، أنا بدي يعني عندي قضية، الله يخليك يعني تحمل لي فيها. أنا من 30 سنة أنا رحت الحج من 30 سنة. كان عندي زوجي مريض.
نعم.
رحت الحج يا دكتور، وكنا يعني أخذنا مثلي لعنا الاسم الإسلام بأستراليا، أخذنا جروب وقتها ورحنا. نحن يا شيخ طفنا وسعينا ويعني قضينا مناسك الحج قبل عرفات. لما طلعنا عرفات يا دكتور تأخر الأوتوبيس، تأخر عن طلوع عرفات. قمنا وقت الشقر الشيخ قال إنه نحن الحمد لله دخلنا حدود عرفات. واضح دكتور؟
نعم،
دخلنا بحدود عرفات. هون يا دكتور يعني نحن وصلنا بالليل نهاره، ولا كان في مي دكتور، ولا كان في أجل مرحاض، ولا كان في أي شيء للراحة لكون بهذيك الوقت من 30 سنة.
نعم
يا دكتور، أنا لا صليت بوقته بعرفة ولا بمنى ولا المزدلفة، وأكثر المحجاج اللي كانوا معنا كذلك نفس الشيء. هلأ أنا عم بدي أسأل يا دكتور أني هالشي هذا اللي عملته أنا، يا ترى حشتي ثابتة أم لا؟
طيب أخت الفاضلة هالة، الآن موضوع دعينا من، لكن هو الآن أثبت لكم بأنكم دخلتم حدود عرفات؟
نعم،
قال لكم الآن نحن في عرفات،
حدود عرفات.
اي، ودخلتوها متى؟
يعني تقريبا المساء كان، مساء كان ليل.
ما دخلتوها في النهار؟
لا،
يعني دخلتوها يوم عرفة ليلة العيد.
نعم. إيه.
وبعدين ذهبت إلى مزدلفة وكملت بقية المناسك.
نعم، بس ما صليت ولا وقت فيهم يا دكتور، لأنه يعني أحكي لك الحقيقة أني أنا نفسي ما هيك قلبي ما طوعني اني انا اصلي بلا وضوء ولا يعني كان في شيء شيء عمل لك للاسف الاسف الشديد شيء مأسف بهذاك الوقت.
طيب
لا مرحاض ولا
ما كنت تعرفين احكام التيمم بدل الماء وشيء من هذا القبيل؟
لا يا دكتور لا.
طيب ابشري يا هاله ابشري وتطمئنين ان شاء الله بعد قليل لما اجاوبك الجواب اللي يريحك بحول الله.
دكتور سؤال ثاني اذا بتريد.
تفضلي.
سؤال ثاني اذا بتريد دكتور.
تفضلي.
انا دكتور عندي بلبنان عندي بيت ما يعني خالي بالسكن لما صارت هالنكبه بسوريا انا تسكنت جماعه من طرفي بهالبيت بس هن دكتور انا ما عندي يعني فيهم انه ملحدين لا صلاه ولا صوم يا ترى بجزر اني انا اعمل صدقه لألهم او زكاه؟
هم ملحدين ما يؤمنون بالله واليوم الاخر ها؟
لا.
وانت سكنتيهم في هذا البيت؟
بس لا صلاه ولا عبيد ولا صوم.
يعني تصدقت عليهم في هذا البيت؟
نعم.
تصدقت عليهم في هذا البيت ها؟
نعم نعم.
للسكن فقط؟
يعني اعطيني من دون اي شيء.
لا اختي ام اختي هاله هم لا يؤمنون بالله واليوم الاخر ولا عندهم يعني ذنوب في قضيه ترك الصلاه والصيام هم يشهدون ان لا اله الا الله
واحد منهم ملحد من كل مرامنا كذا وواحد ثاني يشهد انه لا اله الا الله
زين ان شاء الله يا اخت هاله ابشر ان شاء الله عندك سؤال اخر
شكرا دكتور
مرحبا اختي اهلا وسهلا مرحبا أبو أحمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
شلونك شيخي الله يحفظك ويبارك فيك
مرحبا أخي الله يحييك
جزاك الله عنا خير الجزاء
وإياك
شيخي أنا طبعا مقعد
أي
وأصلي دائما إذا على الكرسي أصلي على الكرسي وإذا على السرير أمدد أصلي
أي
وشيخي يصير أقرأ مثل سجدة والناس قدامي شو اسمه على مثل مخدة او فتشي قدامي يوم الجمعة
تسجد عليها يعني
لا مو اسجد عليها لا اخلي القرآن عليها واقرب للقرآن يعني
ايوه ان شاء الله يا ابو احمد
السؤال الثاني اصلي طبعا يصلوا يا بالبيت زوجتي ورايا دائما دائما وراء الجماعة يعني يصلون
اي نعم
يردون يصلون هم واقفين يعني يتمون هم اتمن بيهم وانا قاعد طبعا انا ما اقدر اقوم
اي
لو هم مددوا على الكرسي ولدي يصلون هم ما يقومون فيصير مثل اصلي انا بالتكبير الاحرام بس اقول الله اكبر واقعد يعني على الكرسي يعني صرت بس اقول الله اكبر بعد حتى الاستفتاح ما اقدر ولا وانا قاعد الله اقوله
أنت
يصير يقومون هم بعدين يعني بالصلاة يعني
أنت تقدر تقوم وتكبر تكبير الإحرام قائم ها
يعني على 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 الحجلة أقوم على الحجلة ما أقدر أقوم إلا على الحجلة
أها يعني
أقعد على الحجلة
رجل واحدة يعني
لا رجلين اثنين على الحجلة هاي الحجلة مربعة أتوكى عليها أقوم عليها أقول الله أكبر أقعد
طيب أبو
أقعد على الكرسي
إن شاء الله أبشر
أو على الكرسي أو على السرير مبدد هم وراي طبعا ويجي يقومون يقول لك احنا نقوم وكذا يعني
انت عندك اولاد بالغين؟
نعم عندي اولاد بالغين
يعني يقدر احدهم يصلي فيك مثلا؟
والله شيخي ما متوفر يعني دائما طالعين تعرف انت ما ان شاء الله مو يعني دائما بالبيت
ان شاء الله يا ابو احمد بخاطرك شيء ثاني بعد عندك سؤال اخر؟
اي والله شيخ
تفضل
ودائما شيخ اذا انا اصلي عسل وخطب واحد قدام مثلا او زوجتي او بنتي او واحد كبير او صغير وخطب من قدام السرير عادي يعني الشغله
قدام السرير ها
اي قدام السرير عادي يعني عسل ممدد ودا اصلي خطب من قدامي مثلا
ان شاء الله يا ابو احمد
شغله عادي يعني
ان شاء الله
السؤال الرابع شيخي
ها
يصير مثلا الظهر اجمع انا بعد الظهر والعصر واما العشاء لا ما اجمع والعشاء والمغرب ما اجمع عادي يعني الشغله يعني ما بيها شيء يعني
ان شاء الله ابو احمد
على حسب الحاجه مالتي يعني
ان شاء الله ابشر ابو احمد
الله يجزاك عنا خير جزاء بارك الله فيك شيخي
مرحبا
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ورحمه الله وبركاته مبارك
نعم
تفضل. عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله طيب طاب حالك.
حياك الله.
يا شيخ عندي سؤالين لو سمحت لي بالسرعة.
تفضل تفضل.
الله يزيد فضلك. عندي سؤال الأول، أنا يوم الجمعة كنت مسافر إلى من أبو ظبي إلى عمان.
إيه.
ورحت عمان صليت صلاة الجمعة هي ركعتين.
إيه.
بعدين واحد من زميلي اللي رايح معي قال نصلي جمعة. قلت ما يصير. قلت ما يصير نصلي جمعة الجمعة ركعتين والعصر ركعتين. ما يجوز. قال لا يوم الجمعة. قلت له يوم الجمعة خاصة يوم الجمعة ما يصير. أما باقي الفروض ممكن.
أها.
قال لي لا. وأنا صليت وياه.
طيب.
هذا السؤال الأول.
أيه.
السؤال الثاني طول لي عمرك، أنا لما أصلي مع المجموعة في المسجد.
أيه.
أشوف ناس أو أولاد كبار أو صغار كذا يعني زي ما تقول يكسروا إيديهم ينقعوا أصابعهم زي ما بتقول كذا تك 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 في وهم قاعدين يصلوا.
أيه.
هل هاي جائز أو ما جائز أو يفسد الصلاة أو باطل الصلاة؟ جزاك الله خير وبارك الله فيك.
مرحبا مبارك، هلا وسهلا.
الله يرحب بك بالإيمان، جزاك الله خير.
يا هلا. من أبو ناصر؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا سويت عملية قبل 7 سنين.
إيه؟
استئصال في ورم في القولون وجزء من المستقيم.
نعم.
وبعد العملية الحمد لله الآن وركبت كيس على أساس أكرمكم الله خروج الفضلات، لكن الحقيقة أني ما أستطيع الآن أتحكم في خروج الغائط أكرمكم الله، لا في السيارة ولا في البيت، يعني والآن أنا أصلي في البيت الجمعة والجماعة، ولكن لا أستطيع أني أتحكم في خروج الغائط.
نعم.
وأنه أكثر من مرة حصلت لي في السيارة وكذا مرة في المسجد.
نعم.
جزاك الله خير أخي.
إن شاء الله أبشر بنا.
مع العلم أني أجتهد وأحرص على أني أعد الفريق.
الله يعيننا وياك أبو ناصر، تسمع الجواب بحول الله.
الله يجزاك خير.
وياك أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، الوالد دائما يوم يروح مثلا دائما طريقة للمسجد يذكر الأذكار اللي هي سبحان الله والحمد لله ولا إله، يعني هو للعلم أنه ما يقدر يقرأ القرآن.
إيه؟
فهو دائما يذكر هالأذكار سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم طريقة للمسجد وهو راجع من المسجد، فهل هالشيء يعني دائما يسوي هالشيء، فهذا الشيء عادي ولا لا؟
إن شاء الله يا عبد الله.
والسؤال الثاني لو سمح، عنده مستأجر بعد نفس الشيء، ياخذ مبلغ مثلا في السنة ويقول له أنا أتحمل، يعني ياخذ مبلغ من الإيجار ويقول له أنا بتحمل الصيانة مالت البيت، فهذا الشيء يجوز ولا لا؟
من اللي يتحمل الصيانة؟
هو صاحب البيت، مش صاحب البيت، المستأجر.
العفو.
ياخذ مبلغ من الوالد.
ها.
هو مستأجر عند الوالد، هو ياخذ مبلغ من الأجار.
يخصم من الأجار.
ايوه، ويقول له خلاص انا اللي بتحمل صيانة البيت.
ايوه.
المستأجر يعني، فهذا الشيء يجوز او لا؟
اي يعني ام عبد الله فهمت ان الوالد مأجر شخص مبلغ.
أيوة.
معين، الشخص هذا يقول للوالد انا بخصم مبلغ للصيانه كل شهر. ها
لا، لمده سنه، يعني لكل... هو ياخذ، هو لانه مأجر لمده سنه هو يشتغل في عمل حكومه. فالوالد يعطيه مبلغ من هذا الفلوس.
أيه.
وهي يقول له خلاص انا بتحمل الاجار لمده سنه.
أيه. لا فهمتها. هي القضيه ام عبد الله يمكنك انت ما فهمتي، هذول بعض الناس يتحايل الإدارة العمل اللي يشتغل فيه يقول له إحنا بنعطيك مبلغ مثلاً 100,000، فيروح.
أيوة.
هو يستأجر 80,000 ويكتب في العقد 100,000 ويقول لأبوك عطينا 20، هذه الصيانة.
أيوة.
هذا
أنا اللي بتحمل هالإجار.
إن شاء الله. يتحايلون، الله يهدينا وياهم. تسمعين الجواب أم عبد الله بشري؟
إن شاء الله. شكرا.
مرحبا. خلاص محمد.
السلام عليكم يا شيخ عزيز.
سلام ورحمة الله.
الله يسلمك. يا شيخ في عندي سؤالين أو ثلاثة كذي.
تفضل.
السؤال الأول بالنسبة مكان الطير الحمام هذا.
إيه.
يعني غاتلنا تحيد في البيت مخيس المكانات وهذا. يوز قتلهن ويوز أكلهن لما يوز.
إن شاء الله يا محمد.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني بالنسبة مشان الدعاء في أوقات الصلاة أو خارج الصلاة، إذا بغيت تطلب من الله شيء من عن مرض ولا عن عيشة الدنيا أو لها. يعني في وقت الصلاة تدعى أفضل ولا بعد الصلاة خارج الصلاة يعني؟
إن شاء الله يا محمد.
السؤال اثنين ثلاثة، طول عمرك بالنسبة مشان صلاة المغرب
إيه؟
هل في لها وقت يعني محدد؟ يعني إذا تفاتت مثلا أنا ماشي في الطريق وتساءلت عن أصلي في الطريق أو أبغى أوصل البيت وفاتتني تقريبا نص ساعة أو أقل أو أكثر، هل يجوز يعني أصليها وهي يعني فايت الوقت؟
إن شاء الله يا محمد تسمع الجواب
بحول الله. وكل عام وانت بخير يا طيب.
طيب مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر. الأخت هالة من أستراليا بارك الله فيها تقول بأنها من 30 سنة حجت، تقول حصل لنا يعني شيء من الإشكالات في الحج، تقول زوجها كان مريضا، تقول طفنا وسعينا وجبنا بعض أعمال الحج وكذا، لما جاء يوم عرفة تقول ما دخلناها إلا في المساء، وقال لنا المفتي اللي معهم بأننا نحن الآن في حدود عرفة. تقول أنا لا صليت في ذلك الوقت لأن لا يوجد لا ماء ولا حمامات ولا شيء من هذا القبيل. تقول كملنا بقية المناسك. هالة الله يرضى عليك ويبارك فيك ويتقبل منك، أولا اطمئني اطمئني الحمد لله حجتك إن شاء الله مقبولة ما دمت أنك قد أتيت بأركان الحج، ومن أهمها قضية أنك أدركت عرفات بليل أو نهار. فمن لم يستطع إدراك عرفة في النهار وأدركها في الليل ليلة مزدلفة الحمد لله، أهم شيء لا يصلي الفجر في عرفة وإنما يصليها في مزدلفة. أنتم في المساء دخلتم حدود عرفة وقيل لكم بأن هذه حدود عرفة وجلستوا فيها ولو لحظة يسيرة ثم انصرفتم إلى مزدلفة وبعد ذلك إلى منى، اطمئني طمأنينة كاملة أن حجتك إن شاء الله مقبولة وأنعمي بهذا بالا وارتاحي نفسيا بارك الله فيك. يبقى قضية الصلوات، طبعا أخطأتي خطأ كبير وعظيم، تحتاجين أن تستغفر الله عز وجل وتندمين على هذا الفعل وواضح عليك الندم، لأن الصلاة يا أخت هالة ما تترك على أي حال. أنت قضية الحمامات والمواضي ليست شرطا، يعني لابد أن يكون حمام يكون وضوء. وقديما قبل 30 سنة ممكن كانت إشكالات وكنا نذكر هذا الشيء موجودة يعني في أماكن معينة، الآن تختلف الحال ولله الحمد والمنة. كان الواجب عليك أنك تضربين الأرض بهذه الطريقة ضربة واحدة تنفخين فيها وتمسحين وجهك ويديك وتصلين، تصلين الظهر تصلين العصر ركعتين وبعدين تصلين المغرب تصلين العشاء، هذا كان واجب. الآن تقولي لي والله ما صليت إلى الآن، إذا أنا نسيت أسألك يا أخت هالة أنت ما صليتي إلى الآن ذيك الصلوات؟ إذا قلتي لي الحمد لله صليتها بعد ذلك الحمد لله، إذا قلتي لي ما صليتها ذمتك إلى الآن مطالبة بهذه الصلوات حتى لو قبل 30 سنة ولا 50 ولا 100 سنة، الآن تصلينا يا أخت الفاضل وتصلينها تامة وليس مقصورة، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر إذا كان ما صليتي أيضا، أي صلاة تركتيها في ذلك الوقت أو في غيرها في غير هذا الوقت فإن يجب عليك أن تصلينها الآن، لأن ذمتك مشغولة والله عز وجل طالبك بهذه الصلاة. وإذا قلتي لي لا والله قضيتها بعد ما رجعت أو في مكة أو شيء الحمد لله، تقول لا ما قضيتها، يجب عليك تصليها الآن الآن الآن، تصلينا الآن ما تنتظرين إلى الليل، صلينا الآن. أظن عندكم استراليا الليل الآن، صلينا على العموم تصلينا بارك الله فيك، لكن اطمئني من جهة الحج بارك الله فيك. وكونك أنت يعني تجهلين هذه المسائل، مسائل التيمم ومسائل كذا، لعل الله عز وجل يعذرك بهذا الجهل، والحمد لله من عليك بالعلم ومن عليك يعني الاطلاع على أحكام الشرع. هذا تقول عندها بيت في لبنان، تقول يعني البيت هذا غير مسكون وكذا، تقول جونا أقاربنا من سوريا بعد الأزمة والنكبة اللي عندهم، تقول أسكنتهم، لكن تقول في نفسي شيء لأن هؤلاء ملحدين، ولما تحققت منها تبين بعضهم وبعضهم. تقول هل لي صدقة؟ أخت الفاضلة أولا بالنسبة لك لك صدقة نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في كل ذات كبد في كل ذات كبد رطبة أجر، فإذا كان الإنسان يحسن إلى الحيوان البهيم يؤجر، فكيف بالإنسان حتى لو كان ملحدا ولا كان مشركا ولا كان كافرا، فما دام نيتك إيواؤهم ويعني الحفاظ على دمائهم من القتل أو من شيء من هذا القبيل تؤجرين على هذه النية. لكن إن كان غيرهم موجود أقرب إليك وأكثر إيمان وتقوى وصلاح أسكنيهم بدلهم، لكن عموما بالنسبة لك أنت مأجورة بهذه النية وبهذا العمل ما دمت أنك أعطيتهم فترة مؤقتة يجلسون فيها ثم يخرجون، وكان فرصة لك يا أخت الفاضلة أنك يعني تدخلين عليهم بمدخل الدعوة إلى يعني الإيمان، الدعوة إلى الإسلام، الدعوة إلى الصلاح، الدعوة إلى الصلاة، الدعوة إلى قراءة القرآن، تدبر القرآن، يعني كان فرصة، ولعلك إن شاء الله تواصلين معهم، لعل الله عز وجل أن يفتح على قلوبهم على يديك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أبو أحمد من العراق يقول بأنه مقعد ويصلي على السرير، ويقول أحيانا يعني أقرأ سورة السجدة وفيها السجدة، يقول ممكن أضع القرآن أمامي وأقرأ، أضعه على المخدة وأقرأ وممكن أسجد؟ أبو أحمد الله يرضى عليك ويبارك فيك ويزيدك حرص ويتقبل منك يا رب. أخي الفاضل افعل ما تستطيع، لأن الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول جل وعلا إن مع العسر يسرا، قل النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعثت بالحنيفية السمحة. ولذلك يا الفاضل ما دام أنك على السرير تضع مخدة أمامك أو مثلا شيء مرتفع وتضع المصحف وتقرأ منه، فإذا جاء وقت السجود هل تستطيع تسجد على السرير؟ إذا قلت لي نعم اسجد على السرير سجدة التلاوة، تقول لي ما أستطيع أو إيماء يا أخي أبو أحمد، هكذا الله أكبر تسبح ثم تقول الله أكبر فقط بكل أريحية وبكل طمأنينة بكل يعني راحة ويسر من دون تكليف، بارك الله فيك. واضح يا أبو أحمد؟ فأن تضع على الطاولة، تضع على مخدة، تضع على ما يسمون المركة أو تضع المصحف على شيء نظيف وطاهر وتسجد، بارك الله فيك. وبعدين أبو أحمد بذكرك بشيء، سجدة التلاوة سنة وليست بواجبة، يعني إذا كان الإنسان تصعب عليه ولا شيء ما في داعي يسجد، لأن سنة. الرسول صلى الله عليه وسلم سجد وترك، الرسول صلى الله عليه وسلم سجد تلاوة وترك، وعمر سجد وترك، فدل هذا على أن سنة وليست بفرض يا أبا أحمد. أبو أحمد يقول لما أصلي يصلون وراي زوجتي وأولادي وكذا، يقول يعني دائما يصلون جالسين لأني أنا أجلس. الآن سأل سؤالين، يقول هل لي أن أقوم فأكبر تكبير الحرام ثم أجلس حتى يبقون واقفين، أو أنهم يبدون يصلون واقفين لأنهم راغبين في ذلك؟ أبو أحمد أرتب لك المسألة كالتالي، أولا بالنسبة للنساء ليس عليهن جماعة، زوجتك وبناتك ما يجب عليهن الجماعة، هذا واحد. الشيء الثاني أولادك الذكور البالغين يجب أن تعودهم على المسجد، لأن صلاة الجماعة على الرجال البالغين واجبة في أصح أقوال أهل العلم. الأمر الثالث أنت معذور ولله الحمد، يعني أنت الآن لست بمطالب أن تذهب إلى المسجد لأنك معذور، والله تعالى يقول كما ذكرت الآية قبل قليل فاتقوا الله ما استطعتم، فأنت معذور بارك الله تصلي في بيتك. الأمر الآخر تقول والله أنا أحب الجماعة وأبغى أجر الجماعة، افعل هذا اللي ذكرت أنك تكبر تكبيرة الإحرام وأنت واقف على الحجل أو شيء اللي سميته أنت، أنا ما أظن قصدك الكرسي أو الشيء الواقف، ثم تجلس وكملون صلاتهم قائمين، بارك الله فيك ورضي عنك. وأنا لما سألتك عن الأولاد قصدت أنهم يذهبون إلى المسجد، وأحيانا إذا تأخروا ولا شيء أو في خطر عليهم أو المسجد بعيد ممكن أحد البالغين يصلي فيك، تقول والله ما يتواجدون أحيانا أو غالب الأوقات، يعينك الله أنت مأجور ومعذور أيضا في قضية ترك الجماعة في المسجد، وزوجتك وبناتك غير مطالبين بالجماعة لأنه ما يؤجرون على الجماعة، ما في يعني الشارع الحكيم رخص وخفف عن النساء في قضية الجماعة. أبو أحمد يقول أنا أصلي على السرير وأحيانا يعني يمر أحد الأولاد من أمامي هل أمنعه؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، أنت لك من حيث المكان المسافة إلى محل سجودك لو كنت تسجد، وإلى ثلاثة أذرع من عند أصابع قدميك، ثلاثة هذا الذراع، هذا كله ذراع من هنا إلى هنا يسمى ذراع، ثلاثة من عند أصابع رجليك، هذا كله منطقة مثل ما يسمونها يعبرون عن الفقهاء هذا حريم المصلي، حريم يعني المنطقة المحرم على أحد يمر من عندها، فما بعد السجود يجوز، ما بعد السجود يجوز، كونك أن تصلي على السرير هذا ما يسوغ لأحد أن يمر أمامك. لكن أنا أنصحك يا أبو أحمد أنك تتخذ سترة، تقول لي ما معنى السترة؟ السترة تجيب كرسي تحطه قدامك لما تجي تصلي، كرسي ولا طاولة ولا طربيزة ولا يعني أي شيء تضعه أمامك حتى يفهم الناس أنك قاعد أنت تصلي ولا يمرون ويقطعون عليك صلاتك. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي أبدا إلا إلى سترة، إلا مرة واحدة ورد حديثه محتمل من جهة التحسين والتضعيف في منى صلى إلى غير جدار كما قال ابن عباس، لكن أنت الأصل أنك تصلي إلى سترة. بارك الله فيك، ضع سترة هذه وتنتهي المشكلة، حتى أولادك وأهلك وأهل بيتك يفهمون بأن أبو أحمد قاعد يصلي الآن لأن الأمام سترة، وإذا احتاجوا المرور يمرون من وراء السترة ما فيها شيء، لأن هذا حق مشروع لهم. أما اللي بين السترة وبينك لا، هذه منطقة محظورة فترة الصلاة، ممنوع لأحد يمر، وأنت يجب عليك أن تمنع أي واحد يريد أن يمر وأنت تصلي. أبو أحمد يقول ممكن أجمع الظهر مع العصر، يقول العشاء لا، ما يقول أنا عندي قدرة على الجمع بين الصلاة، صلي العشاء لوحده والمغرب لوحده، يقول عندي مشكلة في الظهر. ممكن أخوي أبو أحمد، نعم ممكن إذا احتجت إلى ذلك، ولكن الجمع يكون صوري وليس حقيقي، صوري وليس حقيقي. طبعا تبي تقول لي كيف صوري؟ الصوري الله يبارك فيك أنك تأخر صلاة الظهر إلى قبل أذان العصر بعشر دقائق، وتصلي الظهر قبل أذان العصر، قبل أذان العصر بعشر دقائق. في هذه الفترة يكون قد انتهيت من صلاة الظهر ورفع المؤذن أذان العصر، وتصلي العصر في أول الوقت، بمعنى تؤخر الظهر إلى آخر وقتها وتقدم العصر إلى أول وقتها، فتكون جمعت جمع صوري وليس حقيقي. والمعنى أنك صليت كل صلاة في وقتها، الظهر في وقته في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، وهذا الجمع طيب. تقول والله أحيانا أن أكون خارج البيت، أكون مثل المستشفى، ممكن تجمع جمع حقيقي أحيانا إذا احتجت إلى ذلك، إذا احتجت إلى ذلك تصلي تجمع جمع حقيقي، مثلا تقدم العصر في وقت الظهر، صلى الظهر وبعدين العصر، لأنك يغلب على ظنك بأنك لو طلعت ما رجعت إلا بعد المغرب، في هذا الحال يجوز لك تجمع أحيانا. مبارك يقول يوم الجمعة كنت مسافر إلى عمان، يقول لما صلينا الجمعة قام زميلي اللي يصلي العصر جمعا مع الجمعة، يقول أنا قلت له ما يصلح، يقول حصل خلاف بينه، يقول صلى وصليت معه، ما الحكم؟ أولا يا أخي مبارك، مسألة جمع العصر مع الجمعة مسألة خلافية بين الفقهاء في القديم والحديث، ففيها قولان لأهل العلم. القول الأول على قالوا أنه لا يجوز جمع العصر مع الجمعة، وذلك لاختلاف سببي الصلاة، فسبب صلاة الجمعة غير سبب صلاة العصر، ولذلك الجمعة غير الظهر، الجمعة أصلا يوم الجمعة في صلاة اسمها صلاة الجمعة، الظهر هي البدل، واضح ومبارك، الظهر هي البدل بالنسبة لمن فاتته صلاة الجمعة، مثل الآن مثل يقول لك والله ينتقل إلى البدل، البدل هي الظهر لأن الأصل صلاة الجمعة، ولذلك الذي يجمع بين الظهر والعصر مثل ما قلت أنت صاحبك، لكن يظهر هو غلبك ما شاء الله عليه، ظهر قوي حجة أقوى منك، فالمقصود الظهر غير الجمعة. فهذا القول هو القول الذي يعني يظهر لي بأنه الصحيح، ولذلك ما يجمع العصر مع الجمعة. القول الثاني قالوا لا، يجمع العصر مع الجمعة، وهذا عليه قول عليه أئمة محترمين وأقوالهم يعني محل تقدير، ولذلك خلف هذا صلاتك صحيحة ما تعيدها. ليش؟ لوجود الخلاف، ما عندنا إجماع فيها، لكن مستقبلا إذا كنت مقتنع بهذا الرأي ما تجمع، وهذا الذي نفتي به أحيانا بأن يعني أو عفوا نفتي به دائما في هذا البرنامج، بأنه ما يجمع العصر مع الجمعة بالنسبة لمن كان مسافر. شيء آخر، المسافر ما عليه جمعة أصلا، المسافر أصلا ما عليه جمعة، لكن إن حضر الجمعة لزمته وصلى جمعة، الأصل المسافر تسقط عنه الجمعة، لكن ما دام شهد الجمعة وحضرها لزمته، ما يطلع منها، ما يطلع منها، لكن العصر يصليها في وقتها. بارك الله فيك. مبارك يقول أحيانا لما نشوف ندخل المسجد فيه أولاد صغار وكبار وكذا، يقول طايحين في فرقعة الأصابع، يقول هل تفسد الصلاة؟ لا يا مبارك الله يحفظك يبارك، ما تفسد الصلاة لكن تنقص الأجر، ولذلك كره العلماء فرقعة الأصابع أثناء الصلاة أو قبل الصلاة، لأن الإنسان منذ أن يذهب إلى المسجد فهو في صلاة ما انتظر الصلاة، منذ اللحظة اللي تتوضأ فيها وتطلع من بيتك إلى المسجد أنت في صلاة، الملائكة تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولذلك الإنسان في هذا الحالة يجتنب المعاصي. لماذا؟ لأنه في صلاة، في صلاة، وكل خطوة يرفع حسنة وتمحى عنه خطيئة، والملائكة تستغفر له تدعو له. ولذلك لا يفرق بين اثنين كما جاء في الحديث، ولا ينظر إلى حرام ولا يفعل كذا. وإذا جلس فرقعت الأصابع بهذه الطريقة أو مثل ما يسمونها بالطريقة هذه، هذه من المكروهات، ما تليق، ولذلك ينقص الأجر. أما الصلاة فهي صحيحة حتى لو فرقع أثناء الصلاة، لكنه وقع في مكروه من المكروهات. أبو ناصر من السعودية يقول عنده مسوي عملية قبل 7 سنوات، كان عنده ورم في القولون واستأصل جزء من المستقيم، يقول يعني مركب كيس وشيء من هذا القبيل. يقول من فترة بدأت ما أتحكم بخروج الغائط، تركت الجمعة وتركت الجماعة، ويسأل يقول ما الحكم في مثل هذا. أخوي الفاضل أبو ناصر، أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء والعافية، وأن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة. ولا شك بأن المسلم مبتلى في هذه الدنيا، وهذه الدنيا دار ابتلاء ودار أعراض وأمراض، والمؤمن يبتلى على قدر دينه وإيمانه وقوة يقينه برب سبحانه وتعالى، فأبشر بخير. الأمر الثاني، بارك الله فيك، شريعتنا ولله الحمد شريعة يسر، شريعة سماحة، شريعة اعتدال، وشريعة تخرج المكلف من الضيق والحرج إلى الفضاء الرحب من السماحة واليسر ولله الحمد. فأنت في عافية وفي خير في بالنسبة ما يخص الصلوات وما يخص الوضوء والطهارة، أنت الآن في عافية ولله الحمد في هذه المسألة. ولذلك أرتب لك الجواب أخوي أبو ناصر كالتالي. أولا، بالنسبة للصلوات لا تتوضأ إلا إذا أردت الصلاة، لأنك أنت الآن عندك مشكلة، أنت الفقهاء يسمونكم أصحاب الأعذار، صلى الله تعالى يعافيكم يرفع درجتكم، أصحاب الأعذار هذول. إذا جيت تصلي تتوضأ، يعني ما تتوضأ وتجلس لك ربع ساعة وكذا تقول أبغى أصلي، لا، إذا جيت تصلي تتوضأ ثم تدخل في الصلاة. لو خرج منك وأنت أثناء الصلاة ما عليك شيء، واطمئن طمأنينة كاملة ولله الحمد. ليش؟ لأن هذا مو باختيارك، هذا مو باختيارك ولا بإرادتك، هذا أمر أنت ما تملك. ولذلك الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، قل إن مع العسر يسرى. شف، لاحظ، إن مع العسر يسرى، فهذا فرج من الله عز وجل. ولذلك احرص على هذا، بارك الله فيك، انك اذا جيت تصلي تتوضا وتدخل في الصلاه. الان تبغى تصلي السنه، تقرا قران، ما في شيء، حتى لو كان ينزل عليك، لانك انت الان اتيت بالذي تستطيع، تصلي السنان وحتى لو شعرت بانه ينزل عليك. الامر الثاني، طبعا يجب عليك انك تتحفظ، وانت تعرف هذا الشيء اكيد، يعني تستعمل الاشياء الواقيه من ان تنزل على بدنك وجسمك والارض، وارض المسجد ولا ارض البيت ولا شيء. المساله الاخرى، ما ادري والله يا ابو ناصر، مساله ترك الجماعه وترك الجمعه شوي صعبه، يمكن ان تقول والله الروائح كريهه او مثلا في صعوبه. اذا كان والله يخرج روائح كريهه يعني والناس ما يتحملون، لا، صلي في البيت. تقول لا والله فيه الحمد لله عندي قدره على التحكم، استعمل بعض المواد، استعمل بعض الأشياء اللي تمنع خروج الرائحة، أنا أنصحك بأنك يعني تحرص على الجماعة. يتألم المصلي حينما يترك الجماعة. وبعدين أنت لست مطالب بأن تحضر من أول الوقت، ممكن تحضر لما تسمع الإقامة، خاصة الجمعة، يعني يمكن بقية الصلوات في الجمعة لا تفوتك يا أبو ناصر. الجمعة أخرها طال عمرك إلى ما تسمع الخطيب يدعو المنبر ويبغى يصلي، ادخل، روح المسجد إذا كان قريب، أو أنك تحسب حسابك لقضية أنك تصل إلى المسجد. هذه وصية ونصيحة لك يا أخي الفاضل، وتكون تعيش الحمد لله يعني أمورك بشكل طبيعي. لكن أهم شيء اللي ذكرته أنا قبل قليل، أن ما يخرج روائح. أما إذا كان يخرج روائح وترى بأن هذا منفر وكذا، أنت معذور، بارك الله فيك، تصلي الجمعة، صليها ظهر في بيتك، وأسأل الله تعالى أن يكتب أجرك. أم عبد الله تقول بأن الوالد دائما إذا راح للمسجد ورجع دائما يذكر الله ويسبح وكذا، تقول ما يقرأ قرآن. أم عبد الله، أسأل الله تعالى أن يطيل عمر الوالد على طاعة وبشريه بخير، فالله عز وجل امتدح هذا الجنس من المسلمين، قال جل وعلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، بشريه بخير. ولذلك الذي يكثر من ذكر الله عز وجل هذا دليل على أنه يحب الله عز وجل، لأن دائما اللي يحب شيء يكثر من ذكره، دائما اللي يحب شيء يكثر من ذكره. وإذا رأيت الإنسان لسانه رطب بذكر الله اعرف أنه يحب الله عز وجل. ولذلك الوالد قولي له يستمر على هذا الأمر، يستمر على ذكر الله والاستغفار والتسبيح والتهليل، وهذا شيء عظيم. وهو في صلاة ولله الحمد مثل ما ذكرت قبل قليل، من طلع من بيته هو في صلاة، فقولي له أبدا يرطب لسانه ويواظب على الذكر، يعود نفسه على الذكر وينوع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولك، هذا أفضل الذكر، أعظم الذكر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ويكثر من قول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وحفظيه يا أم عبد الله، حفظ الوالد، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. تدرين يا أم عبد الله هذا الذكر أو الاستغفار اللي يقوله أن الله عز وجل يغفر له ولو فر من الزحف، وجاء في حديث محتمل الإسناد لو كانت ذنوبه مثل زبد البحر غفر الله عز وجل له بهذا الذكر البسيط. فبشري بخير وقولي له يبقى على هذه الطريقة وهذه العادة الطيبة. طيب أم عبد الله أخذ عندي اتصالات وبرجع لك إن شاء الله، بقي لك سؤال. تفضل يا معاذ. معاذ تفضل.
السلام عليكم، أنا عماد.
عماد تفضل يا عماد.
من الأردن، أنا عشت في الإمارات 25 سنة الحمد لله.
ما شاء الله ما شاء الله.
مع الوالد الله يرحمه.
الله يغفر له. تفضل يا عماد.
عندي سؤالين لو سمحت، وعندي أسئلة كثيرة، بدي رقمك يا شيخ. أنا أعجبني أسلوبك في الكلام وكثير مبسوط منكم، الله يبارك فيك.
الله يحفظنا وياك إن شاء الله، بيساعدونك الجماعة في الكنترول.
عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، أنا رحت حجيت بال 94 الحمد لله على حساب الشيخ خليفة الله يطول بعمره،
الله يحفظه
ولي العهد
الله يحفظه.
كان في صديق إلي وصار بيننا كلام والله وجدال، وأنا خايف حجتي مش مقبولة والله. يا رب تكون مقبولة يا رب. صار بيننا جدال وشوية ومشاكل.
اي نعم،
يعني ما بعرف،
ما حد جيت غيرها يا عماد؟
لا والله ما حد جيت.
إن شاء الله تحج.
ناوي إن شاء الله، ناوي
إن شاء الله.
والسؤال الثاني،
أيوة،
اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد،
قل لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنا عندي ثلاث زوجات
ما شاء الله،
عندي ثلاث زوجات، واحدة في أمريكا وواحدة في ماليزيا وواحدة في الأردن
ما شاء الله.
الماليزية زوجتها من 4 شهور.
أيوة.
كيف يعني ما صار اتفاق والله، وهذا يعني كيف أنا ممكن لازم أرجع على ماليزيا أطلقها، ولا أروح على السفارة، ولا يعني كيف الطريقة أطلقها في الأردن، ولا كيف أساوي، شو أساوي؟
تسمع التوجيه.
مش قادر أروح على ماليزيا، ما عنديش فلوس أروح على ماليزيا.
أبشر يا عماد، تسمع التوجيه بحول الله.
وبدي تلفونك يا شيخ، أنت شيخ محترم.
طول عمرك، بيساعدونك إن شاء الله
الجماعة. الإمارات.
آمين، بيساعدونك الجماعة في الكنترول، وأبشر إن شاء الله.
جزاك الله خير، جزاك الله خير.
مرحبا. حسين.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساك الله بالخير يا شيخ.
مس النور والعافية حسين.
الله يرضى عليك. عندي سؤال واحد بس يا طويل العمر، لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنت ذكرت يعني بالنسبة للواحد إذا كان بيصلي صلاة الظهر صلاة العصر يعني جمعا، ما هو جمعا يعني جمعا سوري زي ما قلت أنت.
أي نعم سوري.
طيب إذا كان بدأ يصلي الظهر يعني قبل وقت العصر ب5 دقائق مثلا، وقبل ما يخلص صلاة الظهر يدن العصر، كيف صلاته يعني؟
طيب يا حسين أبشر إن شاء الله
بالله، يعني ممكن ولا يعني صحيح صلاته ولا لا؟
إن شاء الله يا حسين إن شاء الله. مرحبا مرحبا. طيب أم عبد الله من أبو ظبي تقول الوالد مأجر شخص، وهذا الشخص يقول إنه يطلب من الوالد يخصم مبلغ معين للصيانة. وأنا طبعا ذكرت لأم عبد الله إن هذا تحايل يصنعونه، يجي مثلا الجهة الحكومية أو الشركة تقول له مثلا نعطيك أجار قيمة أجار 100,000، فهو يجي بعض الناس يحصل له بيت يعني متواضع أو كذا يأخذه ب80 يقول له لا سجل العقد 100 و20 عطنيها صيانة، تقول ما الحكم؟ هذا حرام وغش، غش للدولة وغش للشركة وغش للدين اللي يعتقد الإنسان. هذا كيف، كيف يتعامل بعض الناس بمثل هذه الطريقة؟ وكيف يستجيز لنفسه أن يأكل حرام؟ الجهة عطتك مبلغ قدرت بأنك أنت يا فلان يناسبك بيت حتى تكون مرتاح فيه، أما الالتفاف والتحايل بمثل هذه الطريقة هذا لا يجوز. ولذلك أم عبد الله قولي للوالد لا يسمح بمثل هذا إلا في حالة واحدة، يروح يجيب إذن من الجهة يكتب بأن يقول سأكتب بأن 80 و20 صيانة، ومعقول كل سنة 20,000 صيانة؟ مو معقول. هذا أنا ضربت مثال، ما أدري عاد كم يعطي يأخذ من الوالد، أنا افترضت كذا مثال أن 20,000، فهذا تحايل لا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأداء الأمانة، والله عز وجل يقول يعني في كتابه العزيز آيات كثيرة جدا، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قضية أن والله يكون الدولة تدفع ولا شركة تدفع يعني نقول والله حلال ما وقع في إيدينا، هذا ما يجوز، حرام. هذا اشتمل على كذب وعلى غش وعلى خيانة، كل هذا ما تجوز. اتقوا الله يا أخواني، جيب إذن من الدولة أو من الحكومة أو من الإدارة أو من الجهة وقل والله أذنوا لي، قالوا لي أبدا، الله يقويك، خذ هذا والباقي لك صيانة، إذا جاب الحمد لله. محمد يقول عندي حمام كثير، يقول يعني مأذينا، ممكن نقتله ممكن ناكله. يا أخي محمد الله يرضيك، الحمام على نوعين، حمام مملوك وحمام سائب. اللي مملوك معروف لأناس ما يجوز يعني الاعتداء عليه، وإنما يقال لهم شيلوا حمامكم عنا، شيلوا حمامكم عنا، وإذا ما شلتوه ترى بنذبح وناكله مثلا، يقال لهم. وهذا في الغالب قليل، هذا لأن أغلب الناس اللي عنده حمام مملوك يحط له شبوك، يحط له برج يسمونه أبراج الحمام. الحمام السايب هذا إذا كان يعني يؤذي يسمى صائل، يؤذي على الناس، يخرب بيوتهم، يخرب مثلا يعني بعض الأشياء الأدوات وشيء من هذا القبيل، يجلب حمام آخر، يجوز لك أولا تدفع بما يندفع به، تطرد تهوشه، تضع شيء مثلا من ما ينفره مثلا. إذا ما استطعت يجوز لك أنك تقتله، تصيده أو تذبحه وتأكله، لأن هذا الأصل فيه الحل والجواز والإباح. محمد يقول الدعاء أثناء الصلاة أو خارج الصلاة في أمور الدنيا وفي أمور يعني مثلا الشفاء من الأمراض، يقول أيهم أفضل في الصلاة وخاصة في السجود يا أخي الفاضل؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، ويقول أما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب، يعني حري أن الله جل وعلا يستجيب لكم. في السجود يقول اللهم اشفني، اللهم عافني، اللهم أبعد عني المرض، اللهم أبعد عني البلاء، في السجود. وفخارج الصلاة تدعو الحمد لله في الليل في النهار، تدعو وانت تصلي وانت خارج الصلاة، الدعاء مشروع في أي وقت بارك الله فيك. ها محمد يقول، طبعا المخرج يقول باقي دقيقة يا عماد من أردن وحسين الله يعين عليه على البقية. طيب يقول محمد صلاة المغرب يقول متى تنتهي؟ تنتهي يا أخي الفاضل عند غياب الشفق الأحمر. تعرف الشفق الأحمر؟ الآن يا أخوي محمد الأمور سهلة، الآن الحمد لله الأذان والتقويم، حتى الآن الموبايل الجوال اللي عندك تستطيع تحمل عليه أوقات الصلوات، فالمسألة سهلة. تقول والله أذن بعد نصف ساعة ممكن أصلي، أنت في الوقت، إلى ساعة، إلى ساعة وربع أنت في الوقت ولله الحمد. يعني الآن لو بعد ساعة أنت ما زلت في وقت المغرب من بعد الأذان يعني، لكن عليك أنك تحرص على الصلاة في أول وقتها، في أول وقتها. فالنبي عليه الصلاة والسلام سؤل عن أفضل العمل قال الصلاة على وقتي، يعني في أول وقت الصلاة. بارك الله فيك عماد الله يرضى عليك، والأخ حسين كذلك من أندونيسيا، أعتذر منكم اعتذار شديد وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله غدا في أول اللقاء يا عماد تنتظرني وجيب على سؤالك، وأيضا أعطيك النصيحة في موضوع الزواج واللي من ماليزيا، وكذلك الأخ حسين إن شاء الله غدا بحول الله وقوة. أشكركم على المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.